اللهم فرجنا بهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأمانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال في المشكات الأولى أخوات، أو إضافة أو شيء أو ملاحظات؟ نبدأ بالمشكات الثانية. المشكات الثانية يتكلم السيد الإمام عن الخلافة والولاية في خارج الصقع الربوبي. المشكات الأولى كان الكلام عن الخلافة والولاية في الصقع الربوبي، في الواحدية أو التعين الثاني. وفي كم مقدمة تحدث عن، طبعا بينا أن الخلافة والولاية خلافة في الظهور، والظهور يتم في الواحدية. إذا في الواقع المشكلات الأولى البحث الأصلي فيها الخلافة والولاية في الواحدية أو التعين الثاني أو الحضرة العلمية، كلها مسميات إلى نفس المرتبة. لماذا؟ لأن مرتبة الأحدية لا يوجد فيها ظهور ولا فيها خلافة ولا فيها نبوة، لأن انتكاك إلى الكمالات الذاتية في مرتبة الأحدية. وكمقدمة حتى يبحث في بحث مرتبة الواحدية، في البداية ذكر لنا الذات وأنه لا يمكن أن تتصف بصفة ولا تحكم عليها بحكم ولا يتوجه إليها الأولياء ولا هي معبودة أحد وما إلى ذلك. يعني ذكر لنا أحكام الذات بما هي ذات. ثم التعين الأول أيضا وله مرتبة الأحدية، ويذكر لنا أحكامه أيضا وأنه لا يمكن أن يكون الخلافة هي مرتبة الأحدية. ثم بدأ في الواحدية وبين لنا بعد أن الفيض الأقدس، رأي السيد الإمام، أن الفيض الأقدس الذي هو باطن هو الأحدية، لكن ظاهره الواحدية. هناك خليفة في ظهور الكمالات الذاتية التي هي مندكة في الأحدية تظهر في الواحدية. هذا الخلافة خلافة في الظهور، أول ظهور يكون في الواحدية. فهناك الخلافة والولاية بينها السيد الإمام في المشكلات الأولى في حضرة الواحدية والتعين الثاني، وبعدين طبعا مراتبها في الصقع الربوبي اللي هي صور الأسماء، مراتبها على مستوى الأسماء، ثم صور الأسماء اللي عبارة عن الأعياد الثابتة. في المشكلات الثانية يتكلم عن الخلافة والولاية خارج الصقع الربوبي في الصقع الخلقي، وتنقسم هذه المشكات إلى ماذا؟ إلى ثلاث مصابيح. المصباح الأول يتكون من أنوار، المصباح الثاني مطالع، والمصباح الثالث وميض. يمكن 21 نور أو 23 نسيت الحين كم نور فيها الأنوار، عدد الأنوار 21 نور ظاهر، وبعدها المطالع 13 مطلع يمكن، والوميض 11 ظاهر. شوف كم المطلع 13 مطلع، والوميض 12 يمكن أو 11 وميض. 21 نور، 13 مطلع، و 12 وميض. الأنوار اللي هي المصباح الأول اللي قسمها إلى أنوار، الأنوار يتكلم فيها عن الفيض المقدس أو المشيئة المطلقة التي هي تنزل الفيض الأقدس. فيض المقدس هو نفس الفيض الأقدس، ولكن الفيض المقدس عند الفيض الأقدس عندما يظهر في عالم الخلق يسمى فيض مقدس، الفيض الأقدس عندما يظهر في الخلق يسمى بالفيض المقدس، ويسمى أيضا بالمشيئة المطلقة، ويسمى أيضا بالنفس الرحماني. زين، في الأنوار بيتكلم عن الفيض المقدس والمشيئة المطلقة والنفس الرحمن. في المطالع بيتكلم عن النشأة الغيبية للتعينات الخلقية وهي عالم العقل، عالم العقول. أول ما يظهر من المشيئة المطلقة هو العقل الأول، ولكن العقل الأول أيضا يعتبر غيب. في الوميض بيتكلم عن النشأة الظاهرية لعالم الخلق. واضح؟ طبعا بعدين بيجينا ان شاء الله اتوقع لما يتكلم في المطالع بأن لما نقول عالم الخلق له نشأة غيبية، غيب الخلق عالم العقول، يعني ظهور وبطون، ما في فرق بين عالم العقل وعالم الخلق وعالم المادة، غير أن عالم العقل هو باطن عالم المادة. واضح؟ وعالم المادة وعالم اللي احنا نسميه عالم الخلق هو ظاهر عالم العقول، بينهم طبعا بين هذا الظهور والبطون في عندنا الملكوت، بتيل بعد شوي وش العلاقة بين العقول الملكوت وما إلى ذلك. هذه فهرسة وش؟ فهرسة المشكات الثانية. المشكات الثانية فيما يلقى إليك من بعض أسرار الخلافة والولاية والنبوة في النشأة العينية. فيما يلقى إليك، يعني هني هذا الكلام اللي أنا بذكر لك إياه كلام وش فيه؟ سير يعني يبتني على السير والسلوك، يعني أنا السيد الإمام هني يتكلم عن مكاشفات، مو قاعد يتكلم عن جهات نظرية بحتة تصورية. فيما يلقى إليك من بعض أسرار الخلافة والولاية والنبوة في نشأة العينية، في نشأة العينية تحطون عليه الفيض المقدس بينا بعد شوي، مو اليوم، الدرس القادم. وعالمي الأمر والخلق، احنا تعودنا في الكلام في الفلسفة عالم الأمر يعني عالم العقول، يعني عالم المفارقات، عالم المجردات. عالم الخلق يعني عالم المادة، ولكن في العرفان، وهنا السيد الإمام يقصد بعالم الأمر يعني عالم المشيئة المطلقة والفيض المقدس، اللي هو نفس السريان الذي يؤدي إلى ظهور العقول، والذي يؤدي إلى بتيلنا بعد شو حقيقة العقول، ما هي عالم العقول، عالم الملكوت وعالم المادة. هذا السريان الذي يؤدي سريان الظهور، عالم اللي هو نفس الفيض الأقدس عندما يتنزل في عالم الخلق خارج صعق الرؤوس يسمى فيض مقدس أو مشيئة مطلقة أو نفس رحمن. زين، إذا عالم الأمر هنا عند السيد الإمام هو عالم المشيئة المطلقة، إلا بيتكلم عنها في الأنوار اللي هو المصباح الأول. وعالم الخلق هو عوالم ما دون المشيئة، فيدخل فيها حتى عالم العقول، حتى العقل الأول يعتبر من عالم الخلق. كل ما يظهر من الفيض المقدس هو خلق، هو عالم الخلق. واضح؟ الفيض المقدس لا يظهر بذاته، نفس الفيض الأقدس لأنه هو الفيض الأقدس أصلا، لا يظهر بذاته، يظهر بظهوراته، ظهوراته هي عالم الخلق، فهي العقول ولا عالم العقول وعالم الملكوت وعالم كلها ظهورات إلى الفيض المقدس، وبالتالي كلها عالم خلق. هذا إن شاء الله بيتكلم عنه في المطالع، لما يدخل في المطلع الأول والثاني بيتكلم عن هالنقطة اللي يميز بين عالم الأمر والخلق في العرفان. فيما يوحى إليك من بعض أسرار الخلافة والولاية والنبوة في النشأة العينية وعالمي الأمر والخالق، رمزا من وراء الحجاب بلسان أهل القلوب من أحباب وأرباب السلوك من أولي الأذواق. النقطة الأولى أن هذه الإلقاءات ترتبط بالفيض المقدس أو النشأة العينية. النقطة الثانية أن النشأة العينية وعالمي الأمر والخلق، يعني الكلام عن عالم الأمر اللي هو المشيئة المطلقة والخلق يعني ما دون المشيئة المطلقة، وسوف يكون الإلقاء رمزا يعني مختصر ورموز أنت لابد أنك تفهمها تفهمها مثل ما أشار من قبل. وراء الحجاب لسان أهل القلوب، يعني اقرأها قراءة عرفانية، المباني اللي أخذتها في المشكات الأولى هنا لابد أنك تستحضرها زين حتى تفك هذه الرموز. من أحباب وأرباب السلوك في من أولي الأذواق، يعني أن الحركة هنا أولا حركة ليست برهانية، لا تعتمد فقط على تصور المفاهيم. هذه المفاهيم إذا اعتمدت فيها على التصور فقط فإنها سوف تؤدي إلى الانحراف بك مثل ما بيّن من قبل، وإنما لابد أنك تصبح من أهل القلب زين ومحب إلى السلوك، يعني تتحرك حركة حبية. من أولي الأذواق والألباب، يعني أن هنا أيضا الحركة حركة حبية سلوكية، يعني تحتاج إلى السير والسلوك، وأيضا تحتاج إلى تذوق حتى تصل إلى لب كلامهم، أصل كلامهم من وراء هذه الحجب وهذه الرموز وهذه الألفاظ. وفيها يعني في هذه المشكلات الثانية أيضا أنوار إلهية تبزغ من مصابيح غيبية تشير إلى أسرار ربوبية، يعني له في البداية سوف يتكلم عن الأنوار، مجموعة من الأنوار تبزغ من مصابيح غيبية، يعني هذه الأنوار هي تظهر من ويش؟ من تلك المصابيح، مصباح واحد اثنين ثلاثة والمصابيح اللي اخذتها من قبل. هذه المصابيح كانت يعني الفرق بين المصباح والنور ان المصباح مبدأ النور زين، فهذه الانوار اللي احنا نعطيك اياها بدون ذاك المصباح انت ما بتفهمها، يعني لازم تحضر هني وعندك كل بتحضر تلك المصابيح اللي اعطيناك اياها في المشكات الاولى زين. وفيها انوار الهية تبزغ من مصابيحها غيبية تشير إلى ماذا؟ إلى أسرار ربوبية، يعني هذا النور يبدأ من المصابيح ويشير على إلى ماذا؟ إلى أسرار ربوبية، يعني تدبير الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكون كيف يكون، كيف يؤثر الله سبحانه وتعالى في الخلق، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وكل ما يرتبط به من خارج الساقع الربوبي، علاقة بالصقع الربوبي. واضح أخوات العبارة؟ المصباح الأول، مقدمة المصباح، فيما استنار القلب من نفحات عالم الأمر من ناحية النفس الرحماني. قلنا عالم الأمر يعني عالم المشيئة أو الفيض المقدس، مشيئة المطلقة يعني أو الفيض المقدس. من ناحية عندما سوف أذكر لك بعض ما أنار يعني ما وصل إلى قلب الإمام من نفحات ذلك الفيض المقدس زين، من ناحية يعني يقولون من ناحية ليس أنه الفيض المقدس من مبدأ النفس الرحماني، وإنما الفيض المقدس هو وجه آخر للنفس الرحماني، يعني مسميان إلى نفس الحقيقة. من ناحية النفس الرحماني يعني أنه هذه النفحات أولا هي أمرية يعني مفاضة فيض مقدس، ومن ناحية النفس الرحمانية هي رحمانية، أنفاس رحمانية. بينا من قبل وش يعني النفس الرحماني، صح؟ تذكر إن إحنا بيناه. النفس الرحماني في بداية الدرس أقصد مصباح الهداية. سكينة بينا، لأن إحنا بينا في مراتب التجلي أم السادة وليلى حاضرين هناك، بس سكينة ما كنتوا حاضرين. بينا النفس الرحماني وش المقصود فيه، صحيح؟ زين، احنا الحين استحضروا هالمعنى وبعدين شوي شوي ان شاء الله بيتضح بشكل اكثر تفصيل المعنى اللي ذكرناه من قبل. فيما استنار القلب من نفحات الامر من ناحيه النفس الرحماني طبقا لذوق من ذاق رحيق الهدايه. الان يبغى يربط هني في مقدمه المشكاه الثانيه ما يطاري الى الهدايه والولايه. في المقدمه اعطاني ثلاث نقاط اللي هي طريق السير والسلوك، وانا شو اسمه انا بتكلم من وراء حجاب. هذه نقطه مهمه مهمه مره. لويش؟ لان احنا مهم في العرفان. لويش؟ لان عالم الخلق كله، كل ما سوى الله، كل ما هو خارج الصقر ربوبه حجب. زين، فالكلام لا يمكن ان يوصلك الى الحقيقه. لا، الكلام من وراء حجاب، لابد ان تخترق هذه الحجب. واضح؟ احنا مو مسألة حجاب الفاظ، وانما حجاب مظاهر. مظاهر اصبحت يعني كل ما تعمقت في المظاهر اكثر فانت دخلت في لابد انك تلتفت الى وانك تسلك هني، لابد انك تسلك سلوك وجودي يعني حتى تتذوق هذه المعاني. انزين، هذا في مقدمة المشكلات الاولى، ما اتكلم عن الخلافة والولاية. في مقدمة المصباح الاول بيتكلم عن وش علاقة هذا الذي سوف نتحدث عنه. يقول أنه هذه النفحات حصلت عليها من الفيض المقدس، لكن ليس بلا واسطة، بواسطة الخليفة. كما أن الفيض الأقدس خليفة في الظهور، الفيض المقدس أيضا خليفة في الظهور. إذن حصلت عليها من الفيض المقدس بعنوانه خليفة لظهور ماذا؟ لظهور كل ما في عالم الخلق، حتى هذه النفحات اللي هي بسط الكمالات، حتى بسط الكمالات على الموجودة هو خليفة في الظهور. واضح؟ تذكرون مراتب الإنباء، مراتب الإنباء منها كانت مرتبة من المراتب إنباء الفيض المقدس والمشيئة المطلقة إلى الخلق والأعيان الخارجية. زين، إذا هني السيد الإمام يقول أنا حصلت على هذه النفحات من كأس الولاية بهداية، من كأس الولاية وطبقا لذوق من ذاق رحيق الهداية من كأس الولاية ودخل مدينة العلم والمعرفة من بابها. الولاية هي البوابة، هي الوجه الذي يدخلنا على مدينة المعرفة، مدينة العلم والمعرفة الخلافة النبوة. واضح؟ الخلافة المحمدية أو حتى النبوة المحمدية في الصعود، خلافة محمدية في الظهور، نبوة في الصعود والترقي. هذه المدينة، مدينة الخلافة المحمدية، بوابتها هي الولاية العلوية. فيقول بعد أن ارتشفت من كأس الولاية دخلت مدينة العلم والمعرفة فحصلت على هذه النفحات بواسطة الفيض المقدس والنفس الرحماني. بعد الاستئذان من أربابها يعني الخليفة والولي، وفيها أنوار تشير إلى أسرار، مثل ما أشرنا شوية اللي هي أنوار إلهية تشير إلى أسرار ربوبية. المصباح الأول يتكون مجموعة من الأنوار. النور الأول، النور الأول قد استنار، طبعا النور الأول والثاني والثالث كلها مقدمات. زين، الكلام الأساسي في النور، من النور الرابع اللي هو بيتكلم عن المشيئة المطلقة، حقيقة المشيئة المطلقة والفيض المقدس، يبدأ من النور الرابع. في البداية يعطينا مقدمات وتذكير بما بعضها تذكير وإضافة نقطة ونقطتين كالعادة يعني. في النور الأول يقول قد استنار قلبك، لاحظوا وايد بكرر الاستنارة، يعني في إشارة إلى أن هذه الأنوار ترجع إلى مصابيح. أنت أول شيء لابد أن تصير عندك المصابيح اللي مرت في المشكات الأولى، حتى يعني مهم انك تبين لما احنا متى تقل الاشكالات عندنا في التوحيد في النبوه والامامه، لما يصير عندنا التوحيد نشتغل عليه عدل، تقل عندنا الاشكالات في النبوه والامامه، في فعل الله، افعال الله الخالقيه وما الى ذلك. زين هني نفس الشيء، صقع الربوبه بيان السيد الامام له المشكات الاولى، اذا قدرتك تهضمه عدل هني هذه الأنوار بسرعة سوف تضيء قلبك. قد استنار قلبك من الأنوار الطالعة من المشكات الأولى، أن اسم الله الأعظم هو أحدية جمع الحقائق الأسمائية الجلالية والجمالية واللطفية والقهرية. مر علينا من قبل أن اسم الله الأعظم يجمع جميع الأسماء على نحو الأحدية، يعني الأسماء مندكة فيه على نحو التعادل، لا فرق بينه. هذه نقطة، إذا كان يجمع كل الأسماء على نحو التعادل، اسم الله الأعظم في مرتبة الواحدية، زين له أحدية الجمع، فلا فرق بينه وبين المقام الغيبي والنور الأقرب. ما هو النور الأقرب؟ ها أخواتي شو النور الأقرب؟ اسم الله الأعظم مظهر إلى ماذا؟ الفيض الأقدس. أحسنتم، مظهر إلى الفيض الأقدس اسم الله الأعظم. إذن النور الأقرب هو الفيض الأقدس، إذن لا فرق بينه، هو اتحاد الظاهر والمظهر يبغى يقول هنا، لا فرق بينه وبين المقام الغيبي، لأن الفيض الأقدس مقام غيبي بذاته لا يظهر، ولكنه بالنسبة إلى الأحدية هو النور الأقرب. واضح؟ إلا بالظهور والبطون والبروز والكمون، ما في فرق بينهم إلا هذا ظاهر وباطن، اتحاد الظاهر والمظهر، وهو كل الأسماء بالوحدة الجمعية والبساطة الأحدية. يعني كما أن الفيض الأقدس كل الأسماء مندكة فيه بالوحدة الاندماجية، اسم الله الأعظم كل الأسماء فيه مندكة بالوحدة الجمعية والبساطة الأحدية المنزهة عن الكثرة والمقدسة عن اعتبار وحيثية. إذا لا يوجد تكثر، تكثر تكثر علمي، وبعد اسم الله الأعظم يأتي الكثرة، تأتي الكثرة. مظاهر اسم الله الأعظم هي وجوه له. كما استواء روعك بالإشراقات الملكوتية. النقطة الثانية، أن الهوية الغيبية، الهوية الغيبية هنا يقصد الفيض الأقدس، لا تظهر في عالم الفيض الأقدس بذاته، لا يظهر ولا ينعكس نورها في مرآة من المرائي إلا من وراء الحجاب. الفيض الأقدس لا يظهر إلا بالأسماء والتجليات. بعد المقدمتين يرتب النتيجة، هذه النقطة الجديدة، فاعلم الآن إذن إذا قلنا الفيض الأقدس لا يظهر إلا من وراء الحجاب، إذن كل ظهوراته هي حجب لا. زين فاعلم الآن إن كنت ممن ألقى السمع وهو الشهيد، يعني سمعت وشاهد ما سمعته، أن الذات مع تعين من التعينات الأسمائية هي منشأ لظهور عالم مناسب لذلك التعين. إذا إحنا حين نبغى نتكلم عن العوالم خارج الصقع الربوبي، ما هو تعريف العالم؟ عندنا عالم عقول، عالم ملكوت، عالم خلق مادة، ما هو تعريف هذا العالم؟ العالم هو الذات متجلية في جلوة من الجلوات. واضح؟ تعريف الاسم الذات متحيثة بصفة من الصفات. واضح؟ ممكن البعض يقول لماذا لم يقل هنا الفيض الأقدس؟ الفيض الأقدس هو لا شيء حتى شو اسمه بيض الأقدس هو مجرى للذات وكمالات الذات. واضح؟ إذن أن الذات مع تعين من التعينات الأسمائية منشأ لظهور عالم مناسب لذلك التعين. فالعوالم الخلقية يعني خارج السطح الربوبي، العوالم الخلقية تتحقق حسب تعين الأسماء، كتعينها باسم الرحمن لبسط الوجود. أول اسم بعد اسم الله مر علينا من قبل، اسم الرحمن، اسم الرحمن لبسط الوجود، ظهر الوجود باسم الله، هني الوجود يعني الظهور، يعني بساط الظهور باسم الرحمن، واسم الرحيم لبسط كمالات الوجود. ما هي هذه الكمالات؟ كمالات هذا الوجود منها اسم العليم، اسم العليم لظهور العوالم الخلقية. إذا اسم العليم صورة اسم العليم في العالم الخلقي عالم العقول، صورة اسم العليم أو تعين اسم العليم اسم القدير عفوا في عالم الخلق عالم الملكوت. لماذا؟ لأن العقول عالم العقول، حتى الفلاسفة يقولون العقول مجردات، يعني البارز فيها هو التعقل والعلم، فعالم العقول والمفارقات هو مظهر اسم العليم، الظاهر فيها هو اسم العليم. هذا عندما يتعين اسم العليم في عالم الخلق أو يظهر في عالم الخلق فإنه عبارة عن ماذا؟ يظهر على شكل عالم العقول أو الجبروت. واسم القدير لبسط عوالم الملكوت أو النفس، النفوس، عالم الملكوت عالم النفوس، هذه اسم القدير عالم الملكوت. مر علينا في البداء أنه تدبير، يدبر ما دونه، تدبيرات عالم المادة تتنزل من عالم الملكوت. النفس تدبر البدن، لماذا؟ لأنها ملكوتية. عالم الملكوت قوى الإنسان، قوى الإنسان ملكوتية، واضح؟ قوى الإنسان ملكوتية، نفس الإنسان ملكوتية، ملكوتية، ولذلك يصبح التدبير لها، هي تدبر البدن، تدبر ما دون، واضح؟ فالتدبير يتناسب مع اسم القدير، لا تحتاج إلى قدرة على التدبير. ولأن الاسم هو الذات مع التعين الذي صار منشأ لظهور عالم من العوالم أو حقيقة من الحقائق، صارت أسماء الله توقيفية. هذه النقطة الثانية الجديدة. إذا النقطة الأولى أن العوالم وش فيها؟ العوالم هي الذات تظهر بتجلي من التجليات، شبيه بتعريف الاسم. الاسم ما هو؟ الذات تظهر بوصف من الأوصاف أو كمال من الكمالات الذاتية. ظهور الذات بالتجلي من التجليات أو باسم من الأسماء يؤدي إلى ظهور العوالم. إذا الذات تظهر في كمال من الكمالات أو وصف من الأوصاف، فتظهر لنا الأسماء. وفي نفس الوقت، في نفس الآن، في نفس المرتبة، ظهور الاسم يؤدي إلى ظهور عالم من العوالم. واضح أخوات؟ يعني ظهور وبطون فقط إلى حقيقة واحدة، أمر واحد الذي حصل، ظهور واحد، لكن هذا الظهور له مراتب، وظهور وبطون وكمون وبروز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول لأن الاسم هو الذات مع التعين، يعني بالأسماء ظهرت العوالم والحقائق أيضا، صارت أسماء الله توقيفية. إذن في مصباح 52، تذكرون في مصباح 52 في المشكلات الأولى أشار إلى توقيفية الأسماء الإلهية، قال إحنا ما نقدر نقول لالله أنه نبي، وإن كان اسم الله نبي من الأنبياء لأنه ينبأ عما في الأحدية، تذكرون المعنى ذكران. ولكن لأن أسماء الله توقيفية لذلك لا نطلق عليه، لا نطلق على اسم الله على الله أنه نبي. إنزين، هني يقول ان يرجع مثلا للاسماء التوقيفيه، يقول اسماء لا توقيفيه، لماذا اصبحت توقيفيه؟ هذه الاسماء اللفظيه، يعني احنا لفظه النبي ما هي موجوده لذلك نحن لا نطلقها، لفظه مثلا واجب الوجود ما هي موجوده لذلك بعض المتكلمين يرفض هذا الاسم، يقول هذا مو موجود في النصوص الشرعيه والدينيه، هذا من تواضعات الفلاسفه وهكذا. هنا السيد الامام يقول سر توقيفيه الاسماء اللفظيه يرجع من التوقيفيه العينيه الحقيقيه، يعني ان هذا التشريع، هذه الشريعه في باطنها تجد الحقيقه والنشأة العينية. لذلك يقول صارت أسماء الله توقيفية لأن الاسم مع تعين نتعين توجد عالم من العوالم، من الذي يمكن أن يعطينا اسم هذا الاسم يخلق عالم؟ لا أحد يمكن أن يقوم بذلك، واضح؟ اسم يخلق لنا عالم، حقيقة الأسماء تخلق لنا عوالم، تظهر لنا عوالم، لين؟ ولذلك الأسماء أسماء الله توقيفية لأنها ليست تواضعات واعتبارات، وإنما هذه الأسماء لها آثار، آثار تكوينية تخلق العوالم أو توجد العوالم أو تصبح منشأ لظهور عالم من العوالم. إذن لأن الاسم هو الذات مع التعين الذي صار منشأ لظهور عالم العوالم أو حقيقة من صارت أسماء الله توقيفية، فإن العلم بذلك، يعني العلم بالأسماء وماذا يظهر كل اسم، ماذا يظهر كل اسم من الأسماء، علم إلهي لا يحصل إلا لمن يكون من أصحاب الوحي وأرباب التنزيل. واضح أخوان؟ هذا النور الأول. من هنا ممكن نحن نستفيد نقطة أيضا، أن لما تكلم السيد الإمام عن العلم وقال أن عندنا علمين، يا بهذه الرواية استفاد منها بأن هناك علم مكنون لا يعلمه إلا الله، وهناك علم آخر يعلمه الأنبياء والأولياء ونحن نعلمه. من ضمن العلوم التي يعلمها الأنبياء والأولياء هي حقيقة الأسماء، قلنا من قبل أن كل نبي هو في الواقع كل من الأنبياء حقيقة اسمية، ويسير من خلال هذا الاسم ويهدي الناس من خلال هذا الاسم، فهو محيط علما ووجودا وشهودا بهذا الاسم، ويشاهد اسمه، يشاهد حقيقته، مو فقط يشاهد حقيقته، بيقول إن شاء الله بعدين نهاية المشكلة الثانية أنه كل نبي هو في السفر الرابع، يعني حتى يستطيع أن يهدي الآخرين يشاهد أعيانهم الثابتة، أيضا يشاهد الأعيان الثابتة. واضح؟ إذن ولكن أحيانا يشاهد عيان الثابتة وهو جامع لجميع الأسماء مثل أبو محمد، أحيانا يشاهده وهو جامع لأربع أسماء، خمس أسماء، ست أسماء، على حسب سيره وسلوكه، ولكن لا يمكن له أن يكون له دور في الهداية والخلافة ويصير خليفة أو حتى وكيل في الخلافة إلا بمشاهدة العيان الثابتة للمستخلف عنه، يعني الإحاطة بحقيقة المستخلف. النور الثاني، ناخذ النور الثاني ونختم أخوات، طولنا. في النور الثاني بيعطينا نقطة فقط، يعني متمم إلى النور الأول، ما في شيء يعني جديد، ما في مسألة مستقلة، فقط يتمم. يقول أن قلنا العالم هو عبارة عن الذات تتجلى باسم من الأسماء، كل تجلي للذات الإلهية باسم يخلق لنا عالم من العوالم. الحين طبعا هنا هذه ممكن على بالنا، إذا العوالم لا حصر لها، لماذا؟ لأن تجليات الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، لا متناهية، فالعوالم لا متناهية، ممكن نحن نأخذ كدليل على الشهود. طبعا إذا بين، إذا أثبتنا يعني حتى لو بشهود، إذا ثبت لنا بأنه شخنا، فبيكون تعريف العالم بهذا التعريف. النور الثاني، في نقطة فقط، ما هي هذه النقطة؟ أن كل فاعلية كل فاعل، إحنا نقول تجلي الله سبحانه وتعالى يظهر لنا عالم من العوالم، تجلي الله باسم الأسماء، فاعلية كل فاعل منوطة بتعيين الأسماء. هذه نتيجة تعريف العالم أو تعريف أن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى بذاته ولا يظهر بذاته، بل حتى الفيض الأقدس لا يظهر بذاته وإنه يظهر بالتجلي. إذن فاعلية الفاعل منوطة بماذا؟ منوطة بتعيناته الأسمائية وليست بذاته. طبعاً هي فاعلية الله سبحانه وتعالى أو فاعلية الفيض الأقدس الكلام، ولكن هالقاعدة قاعدة عامة عند العرفاء. الفاعل لا يفعل بذاته، يعني حين مثلاً سكينة لا تفعل بذاتها، لا تفعل بذاتها، ذاتها غيب، مجرد ما تتحرك نحو الفعل تتحرك بتعين أسمائي خاص، تتحرك بالقدرة، تتحرك بالعلم، تتحرك بالمصور، واضح؟ إذن دائماً التأثير الذي يؤثر به الفاعل هو تعين من التعينات الأسمائية وليس تأثيراً للذات، واضح؟ تأثير لتعين الذات، وبالتالي دائماً التأثير، لأن التأثير نسبة وعلاقة، نسبة وعلاقة، زين؟ فالتأثير دائماً وش فيه؟ من وراء حجاب، دائماً التأثير من وراء حجاب. ولذلك يقول هنا بل نرجع ونقول، يعني إلا كل فاعل من الفواعل في كل عالم من العوالم. لاحظوا كل فاعل من الفواعل، مو فقط لله سبحانه وتعالى، وإن كان هنا نتكلم عن الفيض الأقدس وعن الذات الإلهية. كل فاعل من الفواعل وكل عالم من العوالم أو عالم من العوالم نتيجة الفعل هو هذا العالم، لا يكون بحسب ذاته بذاته منشأ لأثر من الآثار. الذات بما هي ذات لا تكون منشأ للآثار، وظهور في النشآت عند أولي الأبصار. الذات بما هي ذات لا تكون منشأ الآثار، الذات بما هي ذات لا تكون منشأ لظهور النشآت. وش يبغى يقول؟ يبغى يقول لنا هذه الذات التي تتجلى بالتعين الأسمائي لا تتجلى بذاتها، تتجلى بما يتناسب مع التأثير، مع الفاعل. الفاعل نسبة، فيحتاج إلى نسبة تقريبا، يعني زين، ما هي هذه النسبة؟ هو الفيض المقدس. لو إيش كان لازم يكون عندنا فيض مقدس ما يكون عندنا ذات؟ لأن قلنا من قبل الفيض المقدس أو الفيض الأقدس لا ذاتية له، لا تعين له، واضح؟ هني يقول أن هذا الظهور والتعين الأسمائي ما بيصرح، هني بيصرح في له نور أربعة، زين، ولكن هني بيعطينا هذه القاعدة اللي هي أن كل فاعل تأثيره ليس بذاته وإنما بتعينه لأسماء. بعدين ببين كيف تتعين هذه الأسماء، تتعين بالفيض المقدس يعني الذي لا ذات له، زين. فإن ذاته بذاته في حجاب الصفات وغيب الأسماء والملكات، ذاته بذاته في حجاب الصفات وغيب الأسماء والملكات، حتى بالنسبة إلى النفس، النفس الإنسانية بذاتها لا تفعل، هي غائبة في حجاب الصفات والملكات، غيب الملكات، لا يظهر إلا من وراء حجاب. ولذلك سمى الفيض الأقدس بالحجاب الأكبر، لا يمكن أن يظهر أي فعل، أي أثر لله سبحانه وتعالى إلا من خلال حجاب. نفس الشيء حتى في الطبع الخلقي، بل يعممونه العرفاء، يقولون حتى في الفواعل، حتى الإنسان، أي فاعل من الفواعل لا يفعل بذاته وإنما يفعل من وراء حجاب. وتأثيرات فإن ذاته بذاته في حجاب الصفات وغيب الأسماء والملكات لا يظهر من وراء حجاب، وتأثيراته من التعينات الأسمائية. ما هو هذا الحجاب؟ ما كيف هذا التأثير يظهر؟ بسبب التعينات الأسمائية لا بذاته، وتحت ذلك سر لا طاقة لإظهاره، وبالحري أن نضع تحت أستاره. إذا الذات بما أنها لها المقام الإطلاقي في الوجود، الذات مطلقة لا متناهية، فلا يمكن أن يصدر منها أي فعل ولا حتى نسبة، حتى نسبة إيجادية، حتى نسبة إيجادية، لأن صدور نسبة وتأثير يخرجها من المقام الإطلاقي. إذن الكلام هني ليس عن الذات بما هي ذات، وإنما الكلام عن الذات بما هي ماذا؟ بما هي فيض أقدس. الكلام عن الذات بما هي تعين ثاني إليه مرتبة الواحدية. واضح؟ فعندما نقول الذات أوجدت والذات ظهرت، وهني الكلام عن الذات لا بما هي ذات، وإنما الكلام عن الذات بما هي ماذا؟ بما هي في مرتبة الألوهية، مرتبة الألوهية يعني مرتبة الوحدية. فهي تفعل من وراء حجاب اسم الله. حتى الفيض الأقدس، فيض الأقدس إطلاقي وغيبي، ولكن بذاته لا يظهر، يظهر باسم الله بالأسماء. فالنسبة أي والعلاقة أو التأثير، العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي لا تحصل إلا من وراء حجاب. هذه هني النقطة شو اسمه سيد إمام قالها، وقال لنا أصلا العرفاء بشكل عام يقولون لا، الفاعل لا يفعل مطلقا، الفاعل خصوصا بالنسبة للإنسان إلى الملك، يعني الفاعل إلى أصله مجرد، أصله الحيوانات الحين فيه نقص، ولكن الفاعل اللي تكون حقيقة مجردة فإنه لا يمكن أن يفعل إلا من وراء حجاب، حجاب الأسماء. طبعا أول اسم يعني أبرز اسم في الأسماء هو اسم الله الأعظم. واضح خادم؟ النور اثنين في سؤال. في سؤال آخر. زين الوقت يصل إلى حد هني، نور ثلاثة إن شاء الله درس القادم نأخذ نور ثلاثة وأربعة وخمسة، باقي درسنا أخيرا خمسة. الله يعطيكم العافية أخوة، تأخرنا كنا نترضي المسادة عندكم مجال، باقي الأخوات عندكم وقت إننا نأخذ بقايا شو اسمه التلخيص، ولا خلينا الدرس القادم، راحتكم يعني.